بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيا أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تجدد اللقاء معكم وتقدم لكم الشريط السابع من محاضرات التأريخ السياسي للدولة العثمانية للدكتور أحمد الدعيش. فمع ذلك نترككم.
99 عاما تبتدئ الملكية من يوم افتتاح هذه القناة للملح. في 20 من يوليو من السنة 56 بعد 800 و1000 للميلاد تعهدت الحكومة المصرية لهذه الشركة، الشركة التي سوف تقوم بحفر قناة السويس، بأن تزودها بالعمال، والعمالة طبعا تكون من المصريين. وساهم في حفر قناة السويس أيها الأخوة 1.5 مليون مصري، مات منهم في هذا المشروع الجائر 125,000 إنسان فتكت بهم الكوليرا والجوع والإجهاد والتعب. يعني فرضوا عليهم نظام السخرة، هم في حسب الشروط والعقد هذا المبرم بين الحكومة وبين الشركة، أن الشركة هذه تتكفل بدفع إرش ساغ مثل ما يقولون المصريين في كل يوم للذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، تدفع لهم شركة إرش ساغ كل يوم، ومن زاد عن ذلك يعني تعدى 12 عاما تلتزم الشركة بدفع غرشين أو ونصف إلى 3 قروش ساغ، تكون الأجرة اليومية للعامل الذي يعني أكبر من هذه السنة. أيضا من ضمن العقد الذي أبرمته الشركة مع الحكومة المصرية تلتزم كذلك بإنشاء مستشفيات وتوفير الأطباء ولكي يقوموا بعلاج هؤلاء الذين سوف يتولون العمل بهذا المشروع الجبار، ولكن هذا طبعا لم يتم، إنما تبع نظام السخرة كما قلنا، وهي العمل بدون أجرة، ولم يلتزموا أبدا بالشروط التي وضعوها، وساهم الشعب المصري الحقيقة في حفر هذه القناة. بعد ذلك لما طرحت أسهم شركة قناة السويس في سوق البورصة للتداول كان الإقبال عليها من قبل المصريين ضعيفا جدا، وذلك لأن الصحافة الإنجليزية، الصحف البريطانية هذه الإنجليزية، اشتغلت بجد ضد هذا المشروع. فالآن فرديناند ديليسباس هذا القنصل الفرنسي، مستيو ديليسباس هذا، بقى عنده عدد هائل من الأسهم لم يتم شراءها من قبل الناس، ما أقبل عليها الناس، وقيمتها في ذلك الوقت توازي 3,550,000 جنيه مصري، هذا مبلغ كبير جدا. هنا أيضا تمكن هذا ديليسباس الذي كان قد أقنع الخديوي سعيد قبل ذلك بإنشاء هذا الفرمان أو بإصدار هذا الفرمان، هنا أيضا تمكن من إقناعه بشراء هذه الأسهم التي كانت بيده، وبالفعل اشترتها الحكومة المصرية من فرديناند ديليسباس بهذا المبلغ الكبير. الدولة العثمانية منذ البداية كانت تعترض على مشروع قناة السويس، ولما أتى بعد ذلك الخديوي إسماعيل تولى الحكم أيضا كانت له عدة اعتراضات على بنود الاتفاق الذي تم بين ديليسباس وبين الخديوي سعيد، وأراد أن يعرق المشروع القناة، ولكن الأمر عرض بعد ذلك على محكمة وتدخلت فرنسا، ووجدوا أنهم لكي يلغوا هذه الاتفاقية التي تمت عليهم أن يدفعوا مبالغ هائلة وتعويضات باهظة ما تستطيع الدولة العثمانية أو الحكومة المصرية أن تتحملها، وطبعا هذه المسألة أخذت فرنسا تضغط، قالت لا بأس نلغي هذا المشروع، ولكن يا حكومة يا عثمانية التي لك السلطة على الحكومة المصرية يجب عليك أن تتعهدي بدفع هذه المبالغ الكبيرة، لذلك أحجمت الحكومة العثمانية عن معارضتها لهذا المشروع، وبالتالي أيضا الخديوي وإسماعيل الذي تولى الحكم في السنة 63 بعد 800 والألف للميلاد، هذا حزب الحكومة العثمانية، واستمر هذا المشروع الجائر مشروع قناة السويس الذي عاد لا شك بالفائدة بعد ذلك على مصر، لكن نقول في بدايته يعني كان مثل القبر الكبير للمصريين، كل متر منه أو كل قدم منه يحفر كان هناك يعني مقابله جثث كثيرة من جثث أبناء مصر. وافق أيضا الخديوي في النهاية إسماعيل على مشروع قناة السويس في 22 من فبراير في السنة 66 بعد 800 والألف للميلاد، والدولة العثمانية أيضا وافقت بعد ذلك بشهر من ذلك العام. وفي السنة التاسعة أو السنة 69 بعد 800 والألف للميلاد في شهر سبتمبر شهر التاسع، وذاك كان يوافق السنة 86 بعد 200 والألف للهجرة، افتتحت قناة السويس في عهد الخديوي إسماعيل الذي أجرى كما يقولون وقام بترتيب احتفالات أسطورية كبيرة، ويعني هذه الاحتفالات كلفت الدولة المصرية ما يقارب المليون ونصف مليون جنيه مصري، وهو يعني ما يعادل تقريبا سدس الميزانية أو سدس الإيراد المصري السنوي. في هذا الاحتفال قام الخديوي إسماعيل بدعوة ملوك وأباطرة وأمراء أوروبا لحضور هذا الاحتفال الأسطوري كما يسمونه، لكن هذا الاحتفال كان على حساب أبناء الشعب المصري. الخديوي إسماعيل هذا كان يحب يعني الإنفاق والاحتفالات وأمور الرفاهية والاستمتاع على حساب شعبه، وزاد يعني إنفاقه على هذه المشاريع التافهة التي تعود عليه فقط هو بالمنفعة الشخصية، لذلك اضطر إلى بيع أسهم شركة قناة السويس هذه التي كان قد اشتراها كما قلنا الخديوي سعيد من فرديناند دي لسباس. وقام هذا الخديوي كما قلنا الخديوي إسماعيل ببيع هذه الأسهم التي اشترتها الحكومة المصرية، باعها إلى إنجلترا بأربعة ملايين جنيه، وغرقت مصر بالديون الربوية وبفوائد هذه الديون. نقول هذا الفخ فخ الديون اعتاد الأوروبيون على نصبه للدول الإسلامية منذ القرن الماضي القرن التاسع عشر الميلادي، ونحن نشاهد الآن الكثير من الدول الإسلامية تقع في فخ الاقتراض من الدول الأوروبية، الاقتراض طبعا الربوي وما يسببه الربا من دمار لهذه الدول الإسلامية. في عهد السلطان عبد العزيز أيضا ظهرت النزعات التي تدعو إلى القومية، وكانت الحقيقة بيروت أو بلاد الشام بالذات نصارى الشام كانوا وراء مثل هذه الدعاوى القومية، فشكلت الكثير من الجمعيات التي كانت تدعو بدعوى القومية العربية. وكما قلنا في بيروت كانت يعني هناك الكثير من هذه الدعاوى وأيضا والدعوات التي تدعو إلى مثل هذه الأمور، وأيضا في إسلامبول ظهرت الآن يعني نغمة القومية سواء العربية أو القومية التركية الطورانية، هذه سوف نفصل بها. طبعا بعد أن سحب إبراهيم باشا لا تذكرون بقوات المصرية هذه التي فتك بها الجوع والعطش والبدو، نقول بعد أن سحب في بقواته إلى مصر من بلاد الشام في بيروت في سنة 42 بعد 800 والألف للميلاد، هذه توازي السنة 58 بعد 200 والألف للهجرة، أقول في هذه السنة تأسست جمعية تسمى جمعية الفنون والعلوم. هذه الجمعية قامت برعايتها الإرساليات الأمريكية، الإرساليات التنصيرية التي تسمى بالتبشيرية لكن هي تنصيرية، قامت برعاية هذه الجمعية جمعية الفنون والعلوم، وكان الرجل الذي وراء مثل الرجل العربي طبعا النصراني الذي كان وراء هذه الجمعية الذي تبنته الإرساليات الأمريكية هو بطرس البستاني وأيضا ناصيف اليازجي، هذان كان وراء إنشاء هذه الجمعية التي تبنتها الإرساليات الأمريكية. هذه جمعية الفنون والعلوم ما هو الهدف من إنشائها؟ قالوا نحن نريد أن ننشر العلوم والثقافة الغربية. ونحن قلنا أيها الأخوة الاستعمار الآن يأتينا بزي خطر جدا وأخطر هذه الأزياء. إذا تذكرون تكلمنا عن هذا الأمر في الحروب الصليبية، قلنا هو الزي الثقافي. الزي الثقافي أيها الأخوة الوجه الآخر من أوجه الاستعمار هو الذي يعني أنشأ طبقة العلمانية. العلمانيون هؤلاء نشأوا لما تشربوا وتعلموا الثقافة الغربية وابتعدوا عن ثقافتهم الإسلامية. هذه جمعية الفنون والعلوم لم ينتسب في عضويتها خلال السنتين الأول من إنشائها إلا 50 عضوا كلهم من نصارى الشام. ثم بعد ذلك في السنة 66 بعد 200 و1000 للهجرة قام اليسوعيون بتأسيس الجمعية الشرقية، والجمعية الشرقية هذه كان كل منتسبيها من النصارى. ثم بعد ذلك لما رأى الأوروبيون وأتباعهم من نصارى عرب الشام عدم جدوى هذه الأساليب التي يدعون إليها، ابتكروا طريقة خبيثة تعتمد على فكرة القومية العربية، فأسسوا في السنة 73 بعد 200 و1000 للهجرة جمعية تسمى الجمعية العلمية العربية. هذه الجمعية العلمية العربية لما أضافوا لها كلمة العربية انضم لها 150 عضوا من النصارى والمسلمين العرب، يعني انضم لها العرب سواء من المسلمين أو من النصارى، الغالبية طبعا من النصارى. بعد ذلك تأسست الجمعية السرية، أسسها 5 من النصارى العرب. هؤلاء تلقوا التعليم في الكلية البروتستانتية في بيروت الجامعة الأمريكية، وهذه الجمعية السرية قامت بالعداء الساخر والواضح للدولة العثمانية، وقامت بإطلاق تسمية تركيا على الدولة العثمانية، وانتشرت هذا الاسم بعد ذلك في أوساط العرب. هذه الجمعية الجمعية السرية أيضا تبنت مبدأ فصل الدين عن الدولة، وأيضا وجهت اتهاما غريبا يثير الضحك. اتهمت هذه الجمعية السرية التي أسسها النصارى، اتهمت الدولة العثمانية بأنها دولة اغتصبت الخلافة الإسلامية من العرب، وأن هذه الدولة العثمانية أيضا فرطت في نصرة الدين الإسلامي. انظر إلى هذه الدعاوى الخبيثة التي ما تنطلي إلا على البلهاء من المسلمين. نقول غالب العلمانيين أيها الأخوة في الوقت الحاضر من المسلمين، يعني مسلمين في العيد وفي رمضان، يمكن يعني يصوم في رمضان ويمكن يصلي الجمعة، يحرص على صلاة الجمعة هكذا حتى يلتقي بأصدقائه، والكثير منهم يمكن يبتعد حتى عن أداء هذه الفرائض، يعني ما يأخذ من الدين إلا القشور، الإيمان لم يستقر في قلبه، ولذلك تجده يحارب ويعادي كل دعوة إسلامية إصلاحية. هناك أيضا هذه الدعاوى القومية وهذه الدعوات القومية في البلاد العربية، لكن أيضا في الدولة العثمانية أساس في تركيا، أساس الدولة العثمانية دولة الخلافة الكبيرة، ظهرت هناك جمعية تركيا الفتاة أو الجون تورك. هذه ظهرت نتيجة لتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها الدولة العثمانية. طبعا هذا الأزمات هذه طبعا أدت إلى بروز مظاهر الضعف والانحلال في هذه الدولة، وأيضا زادت أطماع روسيا والدول الغربية الأخرى في أراضي الدولة، وظهرت أطماعهم في اقتسام الولايات العثمانية وخاصة في أوروبا الشرقية كما تعرفون. كل هذه الأمور وهذه الحالة العسيرة التي تمر بها الدولة العثمانية ظهرت أو أدت إلى ظهور جمعية تركيا الفتاة أو الجون تورك، قام بها بعض بعض الأتراك الذين كما قلنا تثقفوا بالثقافة الغربية. لا شك أن مثل هذه الأفكار أيها الأخوة الكثير من الذين يذهبون هناك إلى أوروبا وإلى بلاد الغرب لم يكونوا محصنين بالإسلام، لم يكن تكون عقيدتهم قوية وسليمة والإسلام راسخ في قلوبهم، فإنهم يتأثرون بما يشاهدونها الحقيقة من مظاهر دنيوية تثير العجب والاهتمام، لكنها كما تعرفون مظاهر زائلة. فإن لم يكن هذا الشخص محصنا قبل ذهابه هناك قد يقع في فخ الثقافة الغربية المنحلة، يعني يأخذ قشور الثقافة الغربية وما يأخذ اللب. فنقول هذه الجمعية جمعية تركيا الفتاة والجون تورك أسسها جماعة من الأتراك الذين تثقفوا بثقافة الغرب وقاموا بتأسيس جمعية تركيا الفتاة، أسسوها في باريس. تزعم هذه الجمعية أحمد رضا بك. أحمد رضا بك هذا أيضا بعد ذلك كان من زعماء حزب الاتحاد والترقي، وهو محرر جريدة المشورة أيضا، وكان المؤسسون الذين أسسوا جمعية تركيا الفتاة يهدفون في بداية الأمر إلى إزاحة السلطان العثماني عبد العزيز على اعتبار أنه هو سبب المشاكل في الدولة العثمانية، وأيضا بعد إزاحته يعلنون الدستور، وذلك حتى يقومون بتقييد من يأتي إلى عرش السلطنة العثمانية. لما يقولون نعلن الدستور سوف نتحكم في يعني الحد من سيطرة والصلاحية المطلقة الموجودة للسلطان العثماني، وأيضا يصبح كبار موظفي الدولة ممكن مساءلتهم أمام المندوبين من الشعب الذين هم يصبحون بعد ذلك أعضاء في البرلمان. إذن هذا هو الهدف في البداية. هذه الجمعية جمعية تركيا الفتاة أو الجون تورك كانت جمعية سرية وثورية لها فروع في برلين وفروع في سلانيك هذه في اليونان، وأيضا في إسطنبول العاصمة لها الكثير من الفروع. وقام المؤسسون بإصدار جريدة الأنباء. جريدة الأنباء هذه كانت تهرب سرا إلى إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية. فرع سلانيك هذا الذي يضم عدد كبير من الضباط يعني لعب دورا كبيرا بعد ذلك في الأحداث التي مرت بها الدولة العثمانية. انضم إليهم فيما بعد إلى أعضاء جماعة تركيا الفتاة والجون تورك موظف بسيط صغير في البريد اسمه طلعت. هذا طلعت أصبح بعد ذلك رئيس لوزراء الدولة العثمانية بعد ذلك كما سوف نتكلم. وأصبح مركز هذه الجمعية في باريس، مركز جمعية تركيا الفتاة والجون تورك، هو المركز المسيطر على الفروع الأخرى. وطبعا المحافل الماسونية وبالذات المحفل الماسوني الأكبر رحبت بقيام هذه الجمعية، وحتى أن هذا المحفل الماسوني الأكبر في سلانيك يعني كان يسمح لأعضاء الجون تورك بعقد اجتماعاتهم في مقار المحفل الماسوني هناك. الماسونية يعني اختصار بسيط ليعذرني الأخوة المتخصصين في هذا المجال يعني، وأرجو أن يوافقون على هذا التعريف البسيط الذي استقيته من بعض المصادر. الماسونية أيها الأخوة هي جمعية سرية عالمية تضم أعضاء من الديانات المختلفة ومن الأجناس المختلفة والقوميات المختلفة. اليهود طبعا هم وراء إنشاء هذه الماسونية، وهم كما يقولون الدينامو الذي يحرك كل نشاطات الماسونية، وهم القادة الذين يلعبون من خلف الستار ويحركون نشاطات الماسونية. إذن نقول إن الماسونية أيها الأخوة تبنت هذه الجمعية الجديدة، الجمعية العنصرية الجديدة، جمعية الجون تورك أو تركيا الفتاة. بعد ذلك يعني صفة الجون تورك أو التركي الجديد أو عضو الجمعية جمعية تركيا الفتاة، هذه الصفة لما نقول جون تورك تطلق على كل شخص يقوم بمعارضة الحكومة. أي شخص يعارض الحكومة أصبح تطلق عليه هذه الصفة، صفة الجون تورك أو التركي الجديد أو عضو جمعية تركيا الفتاة. جمعية الجون تورك ضمت في عضويتها الشاعر نامق كمال، وأيضا ضياء باشا، وأكاه أفندي. أكاه أفندي هذا كاتب تركي، وأيضا علي سواعي. علي سواعي هذا من كتاب الأتراك أيضا، وانضم أيضا إلى هذه الجمعية الأمير المصري مصطفى فاضل باشا. من هو مصطفى فاضل باشا؟ مصطفى فاضل باشا هو الأخ التوأم لإسماعيل باشا خديوي مصر، وهو أيضا ابن إبراهيم باشا بن محمد علي. إسماعيل باشا لما تولى عرش مصر في سنة 63 بعد 800 والألف للميلاد أصبح الأمير مصطفى فاضل باشا وليا للعهد. ثم لما أتى في الصدارة العظمى، إذا تذكرون في عهد السلطان عبد العزيز قلنا بأنه قام بتعيين فؤاد باشا في الصدارة العظمى، وفؤاد باشا هذا قام بإصلاحات كثيرة في الدولة العثمانية للحد من تفاقم الأزمة المالية التي تعصف بالدولة، الأزمة الاقتصادية. أقول هذا فؤاد باشا لما تولى الصدارة العظمى وضع نظاما جديدا لولاية العهد. طبقا لهذا النظام خرج الأمير مصطفى فاضل من ولاية عهد مصر، وبالتالي أصبح يحقد على الدولة العثمانية، لأن هذا النظام جعل الابن الأكبر إسماعيل باشا هو ولي العهد. طبعا نقول حقد الأمير مصطفى فاضل باشا على الدولة العثمانية جعله ينضم لجمعية جون تورك، وقام بمساعدة أعضائها بما يمتلكه من ثروة كبيرة، وخاصة لما كانوا في المنفى في باريس. بعد ذلك نجح الأفراد الجون تورك في إقناع ولي العهد الأمير مراد بأن ينضم إليهم، وبالفعل انضم إليهم، ووصل الأمر بأنهم كانوا يعقدون اجتماعاتهم في قصره، وأخذوا يدخلون في ذهنه مفاهيم الحرية والدستور، وحاولوا أيضا استمالة الأمير عبد الحميد ولكنه لم يلتفت إليهم. في البداية كما قلنا كانوا يريدون أن يعزلوا السلطان عبد العزيز، لكن بعد ذلك ظهرت منهم بوادر في أحد اجتماعاتهم، بوادر للإرهاب، وقرروا أن يغتالوا بعض الشخصيات الكبيرة في الدولة العثمانية. والأمير مصطفى فاضل كما قلنا كان يعني وضع اقترح هذه الخطة الإرهابية. كان الأمير مصطفى فاضل يهدف بخطته هذه أن ينصب نديم باشا، وبالتالي لما يأتي نديم باشا في الصدارة العظمى يساعده في استعادة مكانه كولي لعهد مصر. محاولاتهم هذه اكتشفتها الاستخبارات العثمانية قبل أن تنفذ، فاضطر نامق كمال وضياء باشا وأكاه فندي اضطروا إلى الهرب إلى باريس، ثم لحق بهم بعد ذلك الأمير المصري مصطفى فاضل باشا وعلي سواعي. وفي باريس هناك قاموا بشن حملة صحفية إعلامية رهيبة ضد السلطان عبد العزيز ودولته الدولة العثمانية، وكان مصطفى فاضل كما قلنا يعني يوفر لهم الأموال التي كانوا يحتاجونها. بعد ذلك مصطفى فاضل باشا ثاب إلى رشده وقبل يد السلطان لما زار السلطان باريس السنة 84 و200 والألف الهجرة، ولحضور معرض باريس دعاه الإمبراطور نابليون الثالث، وهناك استغلها فرصة واعتذر من السلطان عبد العزيز، فقبل السلطان هذا الاعتذار وأمره بأن يعود إلى إسلامبول بعد أن عفى عنه. فعاد مصطفى فاضل إلى إسلامبول وعينه السلطان في أحد المناصب العليا في الدولة، ثم توفي بعد ذلك في السنة 75 بعد 700 بعد 800 والألف للميلاد، توفي في إسلامبول ودفن بها. ولما عاد مصطفى فاضل إلى إسلامبول اضطر هؤلاء الأعضاء جمعية الجون تورك أو تركيا الفتاة إلى العودة مرة أخرى إلى إسلامبول، وأعلنوا الخضوع والتوبة للسلطان. وطبعا السلطان كان قد منحهم عفوا عاما، فبادروا بقبول هذا العفو والعودة إلى بلادهم. وبرجوعهم إلى إسلامبول إلى العاصمة بتركهم لباريس تكون المرحلة الأولى من المخطط الكبير لهدم الدولة العثمانية قد انتهت. وأنا إن شاء الله سوف أتوقف عند هذا الحد في حلقتنا لهذه الليلة، وإن شاء الله نكمل في مناسبة أخرى، وجزاكم الله خير.
الحلقة 11.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، أرحب بكم أيها الأخوة في الحلقة 11 من سلسلة التاريخ السياسي للدولة العثمانية. في الحلقة الماضية الحلقة 10 لعلكم تذكرون أننا تكلمنا عن سيرة سلطان العثماني عبد العزيز والأحداث التي تمت في عهده، تكلمنا عن مشروع قناة السويس، وتكلمنا عن الحرب الحرب العثمانية الروسية السادسة، وتكلمنا عن الحرب الأهلية في لبنان، وأيضا تكلمنا عن المرحلة الأولى من مخطط جماعة الجون تورك العنصرية. وفي هذه الحلقة إن شاء الله أريد أن أكمل معكم الأحداث التي تمت في عهد هذا السلطان. هذا السلطان ذكرت لكم أنه قد يعني ورث إرثا ثقيلا، تركة كانت ثقيلة عليه، خاصة المجال الاقتصادي كانت الدولة منهارة، الديون كبيرة، وفائض هذه الديون أصبحت ضخمة جدا، ديون ربوية. هذه وقعت الدولة العثمانية في فخ هذه الديون، وشاهدنا أيضا مصر هناك تقع في نفس هذا الفخ في عهد الخديوي إسماعيل، والذي كان ينفق في بذخ على يعني مشاريعه وملذاته والأمور هذه. الدولة العثمانية أيضا في عهد السلطان عبد العزيز، نتيجة لدخولها في حروب عديدة منذ عهود السلاطين الذين سبقوه إلى أيضا الأيام التي حكم بها، نشاهد أن هذه الجبهات التي فتحت وهذه الحروب التي دخلتها الدولة العثمانية قد تسببت في يعني إضعافها وإنهاكها وتضعضع الحالة الاقتصادية. لما يتدهور الوضع الاقتصادي هذا يؤثر على جميع مجالات الدولة كما هو معلوم، وشاهدنا أيضا نتيجة لضعف الدولة في الجانب الاقتصادي الذي أدى أيضا إلى ضعفها في الجوانب العسكرية، هذا جعل الكثير من النزعات التحررية ومحاولات الاستقلال عن الدولة العثمانية خاصة في الولايات الأوروبية في أوروبا الشرقية. نشاهد الكثير من هذه الولايات كانت تقوم بمحاولات للانفصال عن الدولة، ونجح بعضها، نجح بعض هذه الدول في يعني أن ينفصل عن الدولة، خاصة بمؤازرة من الدول الغربية في ذلك الوقت. السلطان عبد الحميد أو السلطان هذا عبد العزيز كانت له الكثير من الإصلاحات رغم هذه الظروف، يعني هو الذي يعني طور الجيش العثماني، كان في بداية عهده الجيش العثماني يقدر ب50,000 مقاتل، وهو ارتفع بهذا الجيش إلى 180,000 مقاتل، وهذا شيء طيب. وأيضا هذا السلطان عبد الحميد أدخل القطارات السكة الحديدية، أدخلها إلى الدولة العثمانية، وكذلك تمكن أن يطور البحرية العثمانية، وقام ببناء الكثير من الطرق، شبكة طرق طيبة، وأيضا أنشأ العديد من المواني والعديد من المستشفيات والمدارس، وأيضا اهتم بإدخال الصناعة إلى البلاد، ويعني كانت له إصلاحات كثيرة، لكن الظروف لم تكن في صالحه ولم تكن في جانبه. بعد حرب القرم هذه تبين السلطان عبد العزيز أن هذه الدول الأوروبية، الدول الغربية التي ساعدته لكي ينتصر على روسيا لم تقف معه حبا به أو حبا بدولته وبالإسلام والمسلمين، إنما الذي دفعها إلى ذلك هو حماية مصالحها. ومع مرور الأيام أخذت نفوذ هذه الدول في الازدياد، خاصة في التحكم بشؤون الدولة الداخلية وأيضا بسياستها الخارجية. لذلك السلطان عبد العزيز قرر أن يجازف أو يغامر بلعبة سياسية خطيرة جدا، وهي أن يعقد محالفة وتعاهد أو معاهدة مع روسيا الأرثوذكسية، العدو الأول للدولة العثمانية. هذا التحالف يكون موجه ضد فرنسا وضد بريطانيا اللتان أيدتاه في حربه ضد روسيا في معركة القرم. كان أيضا الصدر الأعظم محمد نديم باشا مع هذه الفكرة، إذن هذا رأي السلطان عبد العزيز، وأيضا وافقه على ذلك الصدر الأعظم محمد نديم باشا. ولاحظ السفراء ورجال المخابرات الغربيين في إسلامبول العاصمة أن اجتماعات السلطان عبد العزيز بالسفير الروسي أغناتيف قد زادت، وبالفعل تأكد لهم بعد ذلك أن السلطان عبد العزيز يسعى إلى عقد معاهدة مع روسيا. هذه المعاهدة تجعل روسيا والدولة العثمانية أيضا كل منهما تدافع عن الأخرى في حالة إذا ما تعرضت إحداهما لهجوم من قوة خارجية. وأيضا من ضمن الأمور الحقيقة الخطيرة جدا في هذه المعاهدة أن تكون تبعية الولايات ذات الأغلبية الإسلامية للدولة العثمانية، وبالذات الولايات هذه مثل ألبانيا، مثل الدول العربية كلها، الولايات العربية تكون تبعيتها للدولة العثمانية، والولايات التي تقطنها أغلبية من النصارى تكون تبعيتها لروسيا. بالطبع البوسنة والهرسك منذ ذلك الوقت كانت الأغلبية في البوسنة والهرسك للمسلمين، وبالتالي سوف تؤول تبعية البوسنة والهرسك منذ ذلك الوقت إلى الدولة العثمانية، إذن حددوها بالأغلبية. بعد ذلك أدركت إنجلترا وفرنسا أن هذه الأمور التي يسعى إليها السلطان عبد العزيز هي أمور في غاية الخطورة، لذلك أوعزتا إلى عملائهما في الدولة العثمانية لكي يبتدؤون في إشاعة القلاقل ويحدثون الفتن والاضطرابات داخل هذه الدولة الإسلامية الكبيرة، وأخذوا يهاجمون شخصية السلطان عبد العزيز، فاتهموه بأنه سلطان يبذر الأموال وهو الذي أوقع الدولة العثمانية في هذه المشكلة الاقتصادية العويصة. وأيضا انتقدوه في زيارته إلى باريس عندما ذهب كما قلنا قبل ذلك لزيارة باريس بدعوة من ملك فرنسا لحضور معرض باريس. هناك عندما ذهب السلطان عبد العزيز لكي يزور معرض باريس على طريقتهم هناك، قام ملك فرنسا بأخذه لكي يحضر بعض العروض المسرحية وكذلك عروضا للباليه. هذه الأمور كلها في ذلك الوقت في نظر المسلمين مخالفة للشرع الإسلامي، إذ كيف يجرؤ سلطان المسلمين في القرن التاسع عشر الميلادي على حضور مثل هذه، وهو خليفة المسلمين، كيف يحضر مثل هذه العروض التي لا شك أنها تخالف الشريعة الإسلامية؟ في الباليه تعرفون النسوة هناك شبه عرايا، وأيضا هذه العروض ما تليق بخليفة المسلمين. ركزوا على هذه النقطة أنه لا يقيم وزنا للإسلام، وأنه أيضا يبذر أموال الدولة وبذلك أوقعها في ضائقة اقتصادية رهيبة. وطبعا عملاء إنجلترا وفرنسا من الأوروبيين ومن أبناء الدولة العثمانية نفسها رفعوا لواء هذه الثورة ضد السلطان عبد العزيز. كان هناك حسين عوني باشا، حسين عوني باشا هو وزير الحربية، وزير الدفاع، تزعم هذه المسألة، وأيضا انضم له الصدر الأعظم رشدي باشا الذي يعرف بالمترجم، وأيضا انضم لهم أحمد باشا وزير البحرية، وكذلك مدحت باشا وسليمان باشا وزير المدارس العسكرية، وأيضا انضم لهم مصطفى سيفي باشا قائد حامية العاصمة إسطنبول، وأيضا ولي العهد الأمير مراد، هذا كان ماسوني طبعا، ثبتت ماسونية الأمير مراد لأنه لما زار إنجلترا في السنة 67 بعد 800 الميلاد مع عمه السلطان عبد العزيز، ذهب هذا الأمير مراد، والأمير عبد الحميد أيضا رافق عمهم السلطان عبد العزيز في زيارته إلى إنجلترا. وهناك اهتم الأمير إدوارد ولي عهد بريطانيا بالأمير مراد، والأمير إدوارد هذا من أتباع المحفل الماسوني الاسكتلندي، والأمير مراد من أتباع المحفل الماسوني الإيطالي، فكانت هناك لغة مشتركة أو عامل مشترك وهو الماسونية بين ولي العهد العثماني وولي العهد الإنجليزي. أيضا من ضمن الذين ناصروا هذا الانقلاب شيخ الإسلام مفتي العاصمة إسطنبول، مفتي الدولة العثمانية خير الله أفندي، كان يعني من أشد المناصرين للانقلاب على السلطان عبد العزيز. حسين عوني باشا طبعا هذا كانت له أسبابه الخاصة في الثورة أو في الانضمام للثوار هؤلاء الذين يريدون أن يخلعوا السلطان عبد العزيز. السلطان عبد العزيز أيها الأخوة يتمتع بقوة جسمانية قوية جدا خارقة، ومن الأمور التي يعني شاعت عن السلطان عبد العزيز أنه إذا غضب يقوم بصفع الشخص الذي يقف أمامه، يعني عندما ينقل له خبر سيء، إذا نقل له هذا الخبر وزير من الوزراء أو مستشار أو ما شابه، فإن هذا السلطان الجبار يقوم بصفعه، وصفعة السلطان عبد العزيز هذه يعني مميتة مهلكة. فيقع هذا الشخص البائس مريضا لعدة أيام، ثم بعد ذلك يندم السلطان عبد العزيز ويقوم بمراضاته وبإعطائه الكثير من الهدايا، سريع الغضب وأيضا سريع الندم. لا شك أن هذه مسألة لا تليق بخليفة المسلمين، لا تليق بسلطان المسلمين، إذ كيف تمد يدك على كبار رجال الدولة؟ لا شك أن هذه أمور ما تليق برأس الدولة العثمانية. ويقولون أنه يعني حسين عوني باشا هذا قد تعرض في مرة من المرات لنوبات غضب السلطان عبد العزيز، والسلطان عبد العزيز كأنه بعد أن غضب عليه قام بعزله من منصبه ونفاه ونزع منه جميع الأوسمة والنياشين التي كان قد حصل عليها حسين عوني باشا في ميادين الحروب، وهو يعني حصل عليها بجدارة. هذه الغضبة كانت في السنة 71 بعد 800 و1000 للميلاد، وبعد أن غضب عليه السلطان عبد العزيز أمر بنفيه إلى مدينة إسبرطة، وبقى في إسبرطة مدة 11 شهرا، ثم بعد ذلك عفى عنه وعينه واليا على آيدن، ثم بعد ذلك وصل إلى منصب وزير الحربية أو وزير الدفاع، لكن بقيت هذه المسألة تعتمل في قلبه. السلطان عبد العزيز هذا قلنا أنه يصفع من ينقل إليه خبر سيء أو إذا غضب على شخص ما، فلذلك ابتكروا طريقة عجيبة في إطفاء غضب هذا السلطان، يخبرونه بالأنباء السيئة وهو يتناول طعامه، فأول ما يسمع هذا الخبر يطلب الماء لكي يغسل يديه لكي يصفع بعد ذلك من نقل له هذا الخبر، وإذا ما صبوا عليه الماء تهدأ ثائرته ثم يزول الغضب، فاكتشفوا هذه الطريقة التي يتجنبون بها صفعات السلطان عبد العزيز. إذن أيها الأخوة، دارت واختمرت في رأس هؤلاء فكرة العزل السلطان عبد العزيز، وقرروا أن ينفذوا هذه المسألة. لذلك في يوم الاثنين 6 جمادى الأولى السنة من السنة 93 بعد 200 و1000 للهجرة، وكان ذلك يوافق 30 مارس شهر 3 من السنة 76 بعد 800 و1000 للميلاد، قامت قوة برية وبحرية بمحاصرة قصر السلطان. قصر السلطان عبد العزيز كما هو حال قصور السلطان العثمانيين يقع على شاطئ البوسفور، ولذلك حوصر من البر ومن البحر. وبعد هذه المسألة اقتحم الجنود قصر السلطان عبد العزيز، أما المفتي فإنه في قبيل لحظات بسيطة من هذا الحصار أصدر فتوى تقضي بعزل السلطان عبد العزيز، والمبررات لعزله أن هذا السلطان لا يفقه كثيرا في أمور حكم الدولة، وكذلك رجل يعني له أمور يعني غير حكيمة في إنفاق الأموال، كان مبذرا كما يقول بالفتوى، وأيضا لأنه في أثناء ذهابه إلى فرنسا أخل كثيرا بأمور الدين والدنيا كما يقول هذا المفتي. بعد ذلك كما قلنا توجه رديف باشا بعد هذه الفتوى، توجه مع فرقة من الجند، لا شك أنها فرقة كبيرة مكونة من 2500 جندي، وأمر بعد ذلك سليمان باشا وزير المدارس العسكرية بتشديد الحراسة على أبواب القصر. وبعد ذلك توجه حسين عوني باشا إلى مكتب السلطان في القصر السلطان قصر الحكم، واصطحبه معه وعاد إلى مقر وزارة الدفاع، وهناك كان جميع المتآمرين ينتظرون السلطان عبد العزيز، وعلى رأسهم طبعا شيخ الإسلام وجميع الذين شاركوا في هذه المؤامرة، وأيضا بعض كبار رجال الدولة. لما دخل السلطان عبد العزيز إلى مقر وزارة الدفاع يعني أحاطت الفرق الجيش بوزارة الدفاع حتى لا يستطيع أحد أن ينقذ السلطان، وفي تلك الأثناء داخل مقر وزارة الدفاع تمت مبايعة السلطان مراد الخامس، ثم بعد ذلك نقل السلطان عبد العزيز إلى إقامة جبرية في إحدى ضواحي العاصمة، ثم بعد ذلك بثلاثة أيام من عزله من هذه الحادثة أعلنوا أن السلطان عبد العزيز توفي منتحرا، قالوا أنه انتحر، وكان ذلك في الثالث من الشهر السادس من السنة 76 بعد 800 للميلاد، وذلك يوافق اليوم التاسع من جمادى الأولى من السنة 93 بعد 200 للهجرة. قالوا أن السلطان عبد العزيز انتحر، وذلك بأنه قص شرايين يده بمقص. لكن بعد ذلك، بعد مرور 5 سنوات في أثناء حكم السلطان عبد الحميد الثاني، تبين أن هذه المسألة، مسألة وفاة السلطان، تمت بمؤامرة شارك بها كبار المتآمرين، وأنهم أرسلوا إلى السلطان عبد الحميد ثلاثة من المصارعين الأشداء، وهم مصطفى آغا وأيضا هذا مصطفى آغا من كبار المصارعين، ومصطفى الجزائري أيضا، ومصطفى ومحمد آغا. إذن ذهب ثلاثة من المصارعين الأشداء، وهم كما قلنا مصطفى آغا ومصطفى الجزائري وأيضا المصارع محمد آغا، وذهب معهم للأسف 2 من أصهار السلطان، وهم المشير محمود جلال الدين باشا والمشير نوري باشا، وقلنا أصهار السلطان يحملون لقب الداماد، وأيضا سحلت لهم إحدى مسؤولات القصر في الحريم السلطاني وهي أرزو نياز، سحلت هذه المسألة للمتآمرين. وكما يقول مصطفى آغا، قال: لما تلقيت الأوامر باغتيال السلطان من الداماد محمود جلال الدين باشا والداماد نوري باشا، ذهبنا إلى السلطان عبد العزيز وهجمنا عليه، لأنه ما يستطيع أن يعني يطرحه شخص ولا شخصين، إنما أحضروا له 3 من المصارعين، ويقول: بطحناه على ظهره وأمسك فخري بيك. فخري بيك هذا من موظفي القصر السلطاني، قال: أمسك فخري بيك بذراعه وبرك المصارعان الآخران على ركبته وصدره، وقام مصطفى آغا بقطع شرايين يد السلطان بسكين، وتركوه ينزف إلى أن يعني مسكوه إلى أن نزف وتوفي السلطان عبد العزيز. لكن كل من اشترك بهذه المؤامرة يعني تمت إدانته في المحكمة التي عقدت كما تسمى محكمة يلدز، وهذه عقدت أولى جلساتها في 29 من رجب من السنة 98 بعد 200 للهجرة، واتهم كما قلنا بها السلطان المخلوع بعد ذلك مراد الخامس ووالدة السلطان مراد الخامس، وأيضا اتهم الصدر الأعظم الأسبق رشدي باشا والصدر الأعظم مدحت باشا والداماد المشير محمود جلال الدين باشا والداماد المشير نوري باشا، وأيضا شيخ الإسلام السابق خير الله فندي وفخري بيك هذا، وكل من ساهم في هذه المؤامرة تمت إدانته. وبعد ذلك كما سوف نتكلم أخذ مدحت باشا إلى سجن بالطائف، ثم توفي في سجنه، قال بأنهم دسوا له من خنقه. هذه باختصار بسيط قصة عزل السلطان عبد العزيز من الحكم وقتله. بعد ذلك لما عزل السلطان عبد الحميد، قلنا أنهم نصبوا السلطان مراد الخامس ابن عبد المجيد الأول، ثم بعد 3 أيام من مبايعة السلطان مراد الخامس قلنا ارتكبت هذه الجريمة في حق سلطان المسلمين السلطان عبد العزيز. وأيضا ذهب أيضا حسن بيك، حسن بيك هذا هو ابن إسماعيل بيك، وكان ياورا مرافقا عسكريا للأمير يوسف عز الدين بن السلطان عبد العزيز. هذا حسن بيك ذهب إلى منزل حسين عوني باشا، فقالوا له أنه يحضر اجتماع بمنزل مدحت باشا، فذهب لهم حسن بيك هناك ودخل على المجتمعين وهو يحمل المسدس وأطلق رصاصتين على حسين عوني فقتله، ثم أيضا أجهز عليه بالخنجر حتى يتأكد من ذبحه، وأيضا قتل في هذه الحادثة التي ارتكبها حسن بيك، قتل محمد راشد باشا ناظر الخارجية، وقتل أحمد آغا أيضا رئيس خدم مدحت باشا، وقتل أيضا شكري بيك ياور الصدر أعظم، وقتل كذلك أحد الجنود، وطبعا تفرق الوزراء مذعورين مثل الأرانب خوفا من أن يبطش بهم هذا حسن بيك الذي أغضبه كثيرا وآلمه كثيرا ما حدث لسلطان المسلمين سلطان عبد العزيز. إذن هذه يعني الأحداث حدثت في بداية تولي السلطان مراد الخامس لعرش السلطنة العثمانية. أيضا بعد أسبوع من تولي السلطان مراد الخامس وهذه الأحداث التي حدثت، الانتقام الذريع الذي قام به حسن بيك من المتآمرين، هذه الأمور جعلت يعني بوادر الاضطراب العقلي تظهر على السلطان مراد الخامس، وأخذت هذه الأعراض والظواهر تزداد مع مرور الأيام، وطبعا أثرت به كثيرا حادثة قتل حسين عوني باشا والآخرين من قبل حسن بيك ياور الأمير يوسف عز الدين. وازدادت حالة السلطان مراد سوءا، حتى أن يعني من أرخ لتلك الفترة يقول أن السلطان مراد بلغت به الحالة حدا كبيرا لدرجة أنه لم يكن يستطيع أن يميز بين وزرائه، ما كان يعرف الوزراء الذين يحضرون إلى مجلسه. طبعا هذه الحالة النفسية التي زادت سوءا، لا شك أنهم الآن يريدون أن يقيموا حفلة تنصيب السلطان مراد الخامس في جامع أبي أيوب الأنصاري حتى يتسلم السيف من شيخ الطريقة الملوية كما قلنا. من سوء حالته ما استطاعوا أن يرتبوا هذه الحفلة، حفلة تسليم السيف السلطاني سيف عثمان الأول، وأيضا امتنع، ما كان يستطيع، ما كانت حالته تسمح له أبدا بأن يستقبل قناص الدول وسفراء الدول الأجنبية. وهنا تم استدعاء الطبيب النمساوي أحد أشهر الأطباء في الأمراض النفسية، وهو الطبيب ليتزورف، في ذلك الوقت كان من مشاهير الأطباء، أحضروه لكي يفحص السلطان مراد الخامس. ثم يعني بقى هذا الطبيب فترة طويلة لعدة أيام طال التشخيص والفحص والملاحظة، أعلن الطبيب النمساوي ليتزورف بأن السلطان في حالة نفسية صعبة جدا وأنه غير مؤهل لكي يحكم هذه الدولة. طبعا ليس رأي الطبيب، الطبيب يتكلم من الناحية الطبية فقط، لكن أيضا كبار رجال الدولة رأوا أنه من الصعب أن يستمر السلطان مراد الخامس في حكم الدولة العثمانية. لذلك في العاشر من شعبان من السنة 93 بعد 200 و1000 للهجرة، قرر الوزراء أن يبايعوا الأمير عبد الحميد، أن يبايعوه سلطانا على الدولة العثمانية، وهو طبعا بعد ذلك أصبح السلطان عبد الحميد الثاني. في صباح اليوم التالي اجتمع الوزراء مرة أخرى وقاموا باستدعاء شيخ الإسلام خير الله أفندي وكبار رجال الدولة والأمراء والعلماء والأعيان، وأفتى المفتي بضرورة عزل السلطان مراد الخامس، وتمت بعد ذلك بيعة السلطان عبد الحميد. نعم، هذه الأحداث لا شك أنها أحداث مثيرة. السلطان عبد الحميد الثاني أيها الأخوة سوف يعني نتكلم عنه في حلقات طويلة الآن، الحلقات الباقية معظمها سوف يخصص للكلام عن السلطان عبد الحميد الثاني. السلطان عبد الحميد الثاني كما قلنا يعني تبوأ عرش السلطنة في 18 من شعبان من السنة 93 بعد 200 و1000 للهجرة، وهذا يوافق اليوم السابع من الشهر التاسع من السنة 76 بعد 800 و1000 للميلاد. أصبح سلطانا للدولة العثمانية. وأنا أريد أن يعني أقرأ عليكم نسب السلطان عبد الحميد الثاني حتى نعرف سلسلة نسبه. اسمحوا لي أقرأ عليكم هذه السلسلة. هو السلطان عبد الحميد الأول ابن السلطان عبد المجيد، هو السلطان نعم عبد الحميد الثاني ابن السلطان عبد المجيد الأول ابن محمود الثاني ابن عبد الحميد الأول ابن أحمد الثالث ابن محمد الرابع ابن إبراهيم الأول ابن أحمد الأول ابن محمد الثالث، ابن مراد الثالث، ابن سليم الثاني، ابن سليمان المشرع، ابن سليم الأول، ابن بايزيد الثاني، ابن محمد الفاتح، ابن مراد الثاني، ابن محمد الأول، ابن بايزيد الأول، ابن مراد الأول، ابن أورخان، ابن عثمان الأول. يعني هو سلطان ابن سلطان ابن سلطان. السلطان عبد الحميد الثاني هو السلطان العثماني الرابع والثلاثون. أمه كانت امرأة شركسية، ولد في يوم الأربعاء 16 من شعبان سنة 58 بعد 200 للهجرة، وتوفيت والدته وهو صغير في 8 من عمره، فاهتمت به بريستو هانم امرأة أبيه. وهذه لم تكن يعني ترزق بأطفال، لذلك اهتمت بالسلطان عبد الحميد أو بالأمير عبد الحميد مثل اهتمام أمه به. وأيضا السلطان عبد الحميد في مذكراته يقول: لو كانت أمي حية لما استطاعت أن ترعاني أكثر من رعاية بريستو هانم لي. أيضا لما كان صغيرا كانت له عدة هوايات، كان يحب أعمال النجارة، ويحب أن يرسم أشكال على الخشب عن طريق الحفر، وأيضا كان يحب أن يرسم، يقولون رسم في مرة وجه زوجته شفقة هانم، رسم وجه زوجته شفقة هانم. وأيضا في بداية حياته تعلم العزف على البيانو على يد الأستاذ الفرنسي ألكسندر. إذن هذه بعض هوايات السلطان عبد الحميد في صغره. السلطان عبد الحميد الثاني أيضا كان بسيطا في حياته، وأول عمل قام به هو أنه أمر بأن تقلل نفقات القصر، كانت نفقات القصور في ذلك الوقت كبيرة باهظة. والسلطان هذا أول سلطان تناول طعامه مع أفراد أسرته، كان قبل ذلك السلاطين العثمانيين يتناولون الطعام على انفراد. وأيضا سمح للصدر الأعظم وبقية الوزراء بأن يشاركوه الجلوس على الطاولة للتباحث في شؤون الدولة، وأيضا كان يقدم لهم السجائر بيده. قبل ذلك لا، كان الجميع بما فيهم الصدر الأعظم إذا دخلوا على السلطان، الصدر الأعظم والوزراء وأي شخص إذا دخلوا على السلطان يظلون في حالة وقوف وأيديهم معقودة أمامهم. أيضا عندما تسلم السلطان عبد الحميد الحكم الدولة العثمانية، كما قلنا كانت الدولة في حالة من الاضطراب في الناحية السياسية والنواحي العسكرية أيضا والاقتصادية، والديون بلغت، ديون الدولة وفائدها بلغت حدا كبيرا في ذلك الوقت. لذلك قام السلطان عبد الحميد بالاستعانة بأحد كبار المصرفيين اليهود وهو جورج ظريفي، كان من أمهر الاقتصاديين في ذلك الوقت، استعان به لكي يعني يصلح من هذا الاقتصاد العثماني المتدهور. جورج ظريفي هو من الاقتصاديين أو من المصرفيين المهرة في ضاحية غلطة بإسلامه. السلطان عبد الحميد أيضا عندما ارتقى عرش السلطنة قامت السفارة البريطانية بإرسال برقية إلى وزارة الخارجية البريطانية. البرقية هذه تستند إلى تقرير كتبه الدكتور ديكسون، والدكتور ديكسون إذا تذكرون هو جد الكولونيل ديكسون أو المقدم الإنجليزي ديكسون، هارولد ديكسون ضابط المخابرات البريطاني الشهير الذي كان وكيلا سياسيا لبريطانيا في الكويت، ولعب دورا بارزا في الأحداث التي حدثت في منطقة الخليج العربي، وخاصة في الإجهاز على الدولة العثمانية في العراق، وهذا الكلام فصلنا فيه به قبل هذه المناسبة. تقرير الدكتور ديكسون يقول، الذي أرسلته السفارة البريطانية إلى وزارة الخارجية البريطانية، يقول التقرير أن ولي العهد عبد الحميد شخص نحيف ومصاب بمرض في عظامه، وفي حالة توليه لعرش السلطنة العثمانية، فإنه لن يلبث إلا مدة بسيطة جدا تكفي لكي يؤسس المشروطية. المشروطية هي يعنون بها يعني الدستور وانتخابات البرلمان، وذكروا في هذا التقرير أنه يعني سوف يبقى لفترة تكفي لكي يؤسس المشروطية التي سوف يضعها مدحت باشا بتأييد قوي من إنجلترا. هذا هو التقرير الذي كتبته السفارة البريطانية في إسلامبول وأرسلته إلى وزارة الخارجية في لندن. لكن السلطان عبد الحميد كما تعرفون بقى فترة طويلة جدا أكثر مما توقعوا، هذه الفترة يعني تجاوزت 34 عاما. بعد أن تبوأ السلطان عبد الحميد الثاني عرش السلطنة العثمانية قام بتعيين مدحت باشا في منصب الصدارة العظمى، وهذا يعني باختصار بسيط يعني نبذة عن حياة السلطان عبد الحميد الثاني. في التقرير الذي أرسلته السفارة البريطانية إلى وزارة الخارجية ذكروا كلمة المشروطية، وقلت أن المشروطية هي مسألة الدستور ومسألة انتخابات للبرلمان العثماني، طبعا برلمان غير موجود. لكن في عهد السلطان عبد المجيد الأول، هذا عبد المجيد الأول الحقيقة حاول أن يدخل بعض التعديلات الدستورية على أنظمة الدولة. أنظمة الدولة، قانون الدولة في ذلك الوقت، قلنا أنه يعتمد بصفة تامة على الشريعة الإسلامية، فهو أراد أن يدخل بعض التعديلات الدستورية. لذلك لما تولى عرش السلطنة أمر بأن يستدعى رشيد باشا سفير الدولة في بريطانيا، وقام بتعيينه وزيرا للخارجية. ورشيد باشا هذا تولى إدارة مسألة إدخال هذه التعديلات الدستورية، لأن له خبرة كبيرة في أوروبا، ولأن أفكاره تحررية كما يقولون. هذا رشيد باشا دعا إلى نظام حكم برلمان دستوري، وذلك يكون عن طريق إصدار دستور. الدستور هذا ينص على حقوق المواطنين ويلغي عدم المساواة يعني بين المسلمين وبين النصارى. وبعد أن أخذ التأييد الكامل والدعم الكامل من هذا السلطان الصغير بالسن الذي لم يكن عمره يتجاوز 17 لما تولى عرش السلطنة العثمانية، قاموا بإعداد، قام رشيد باشا هذا بإعداد وثيقة الدستور بسرية تامة. ثم في 26 من شعبان من السنة 55 بعد 200 للهجرة وجهوا الدعوة إلى السفراء الأجانب وإلى أعيان البلاد وإلى الكبراء دعوة لكي يحضروا إلى قصر الزهور، قصر الكلخانة. وفي قصر الكلخانة قرأ عليهم السلطان ما يسمى أو ما يعرف بالتاريخ العثماني الحديث بفرمان الكلخانة. هذا الفرمان سميت نصوصه بالتنظيمات الخيرية. إذن التنظيمات الخيرية هي بنود أو نصوص فرمان الكلخانة الذي قرأه السلطان عبد المجيد الأول على المجتمعين في قصر الكلخانة. من أهم هذه البنود أن الدولة حسب هذه البنود أو هذا الفرمان أو هذا الدستور البدائي تتعهد بحماية أرواح وأعراض وممتلكات الرعايا المقيمين بالدولة العثمانية، بغض النظر عن معتقدات هؤلاء، المعتقد الديني لرعايا الدولة العثمانية. إذ أن الدولة العثمانية تضم في أطرافها مسلمين ونصارى ويهود، وأيضا هذا ضمن هذه الأمور التي وردت في فرمان الكلخانة أن تتعهد الدولة بتطبيق طريقة صحيحة لتوزيع وجباية الضرائب. كل القصد هو المساواة بين المسلمين والنصارى في الدولة العثمانية. وأيضا في حالة الجندية والانضمام للجيش العثماني يجب أن ينظر بالمسألة بصورة عادلة. هذا الفرمان أيضا، فرمان الكلخانة، دعا إلى إعطاء إطلاق الحرية الشخصية وإلى حرية التملك أيضا بلا حدود، وطبق أيضا نظام التجنيد العام. وقسم الفرمان هذا بالجيش العثماني إلى 6 فيالق اثنان من هذه الفيالق تراب في شبه جزيرة البلقان، وفيلقان يرابطان في آسيا الصغرى، وفيلق يرابط في سوريا، وآخر يرابط في العراق. وأيضا وضعوا بعض القوات في اليمن، وأحضروا خبراء فرنسيين وبروسيين ليتولون تدريب ضباط الجيش العثماني. إذن هذا كالدستور البدائي المصغر الذي قام بإعداده كما قلنا رشيد باشا وزير الخارجية الذي استدعاه السلطان عبد المجيد الأول. أيضا في عهد السلطان عبد المجيد كما قلنا تم إحضار هؤلاء من خبراء من فرنسا وبروسيا لتدريب ضباط الجيش العثماني، وأيضا لأول مرة ترسل بعثات إلى أوروبا لتلقي العلم هناك، فأرسلوا الكثير من الطلبة العثمانيين إلى أوروبا لكي يتعلموا. وطبعا لا شك أن هذه كانت نواة للطلبة العلمانيين بعد ذلك الذين ساهموا بهدم الدولة العثمانية. لماذا أيها الإخوة؟ لأنهم يعني تأثروا كثيرا بالثقافة وبالحضارة الغربية في ذلك الوقت. أخطر الحقيقة ما في فرمان الكلخانة هو إدخال النظام العلماني الجديد، وهذا النظام العلماني دخلت معه الإصلاحات على السلطة القضائية، ولم يبقى في عهد السلطان عبد المجيد الأول للشريعة الإسلامية إلا قانون الأحوال الشخصية، طلاق وزواج ومواريث، الكلام هذا فقط. وأيضا السلطان عبد المجيد الأول في عهده أصدر قانون جزائي أو قانون جنائي يعتمد على القانون الفرنسي، مستمد من القانون الفرنسي. وفي عهده أيضا دخلت الأزياء الأوروبية إلى العاصمة بكثافة، وأعطى السلطان يعني المثل لوزرائه ولرجال دولته فارتدى الملابس الأوروبية، وأيضا أخذ يقيم في قصره الحفلات على الطريقة الأوروبية، يعني كان هناك الرقص وما شابه ذلك. قلنا أن السلطان عبد الحميد الثاني هذا لما تولى عرش السلطنة عين مدحة باشا في الصدارة العظمى، ولذلك سعى السلطان أو سعى مدحة باشا إلى تنفيذ ما كان قد عرضه قبل ذلك على السلطان عبد العزيز. حاول مدحة باشا أن يقنع السلطان عبد العزيز أن يعني يكتب دستور للدولة، هذا الدستور مشتق من النظم الغربية يعتمد على الأحكام الوضعية بدلا من الشريعة الإسلامية. السلطان عبد العزيز أيها الأخوة عندما أتى يعني رجع مرة أخرى لكي يعمل بالشريعة الإسلامية، فهنا مدحة باشا يحاول أن يقنعه بأن يعني ينشئ دستورا ويؤلف دستورا للدولة العثمانية مستمد من التشريعات والنظم الغربية النصرانية. لكن السلطان عبد العزيز كما تعرفون غضب غضبا شديدا من فكرة مدحة باشا، وأصدر الأمر في الحال بعزل مدحة باشا من الوزارة وإبعاده عن البلاد، وقاموا بتعيينه واليا على سلانيك. ولا شك أنه عندما كان في العاصمة كانت مكانته أكبر. ثم بعد ذلك رضي عنه السلطان عبد العزيز وعاد مدحة باشا إلى إسلامبول العاصمة لكي يساهم في المؤامرة التي نتج عنها إزاحة السلطان عبد العزيز ثم اغتياله بعد ذلك. السلطان عبد الحميد أيها الأخوة عندما تولى السلطنة واجه الحقيقة تيار شديد يدعو إلى يعني إعلان الدستور وإلى إجراء انتخابات للبرلمان، ومعظم هؤلاء كانوا من الأذناب للغربيين، معظمهم كانوا من الذين تلقوا دراساتهم في الخارج وتأثروا بالثقافة الغربية. هؤلاء كان يتدعمهم مدحة باشا الصدر الأعظم، وأيضا كان هناك ضغط كبير من الدول الأوروبية في العاصمة نفسها ممثل هذا الضغط بالسفراء الأجانب، وتحت هذا الضغط أدعم السلطان عبد الحميد الثاني وأمر بأن تشكل لجنة يترأسها مدحة باشا، وهذه اللجنة تضم 28 عضوا منهم 10 علماء و16 مدنيا و2 من العسكريين. دخل في هذه اللجنة مشكلة من 28 عضوا نامق كمال وضياء بيك، هؤلاء كما قلنا من أعضاء الجون تورك الاتحاد والترقي أو تركيا الفتاة عفوا. وأيضا من ضمن هؤلاء 28 كان هناك ممثلون عن الأقليات الغير مسلمة مثل جاميح أوهانيس وأوديان أفندي. وبعد اجتماعات كثيرة تكررت جلسات هذه اللجنة كانت تعقد في قصر مدحت باشا وقصر ثروة باشا وأيضا الداماد محمود جلال الدين باشا المشير، قلنا هذا الذي ساهم بالمؤامرة على نسيبه السلطان عبد العزيز، تقدموا بمسودة للدستور الجديد. هذه المسودة تحتوي على 140 بندا قدموها إلى السلطان عبد الحميد الثاني، والسلطان عبد الحميد الثاني أحال هذه المسودة إلى مجلس الوزراء لدراستها. ثم في الخامس من شوال من السنة 93 بعد 200 و1000 للهجرة أصدر السلطان عبد الحميد أمرا يقضي بتشكيل مجلس عمومي، المجلس العمومي يعني البرلمان. هذا المجلس أو البرلمان العثماني يشكل من مجلسين، أحدهما يتم انتخاب الأعضاء من قبل مواطنين الدولة العثمانية ويسمى مجلس المبعوثان يعني مجلس النواب، والآخر يتم تعيين أعضاءه من قبل الدولة ويسمى مجلس الأعيان يعني مجلس الشيوخ. إذن المجلس العمومي اللي هو البرلمان العثماني مشكل من مجلس النواب ومن مجلس الشيوخ أو كما يسمونهم في ذلك الوقت مجلس المبعوثان ومجلس الأعيان. مجلس الوزراء قام بدراسة مسودة الدستور وأدخل عليها بعض التعديلات، ثم بعد ذلك رفعها إلى السلطان عبد الحميد، والسلطان عبد الحميد أيضا أخذ هذه المسودة التي درسها مجلس الوزراء وأعطاها إلى ثلاثة من كبار مستشاريه وهم الفريق سعيد باشا وسليمان باشا وسعيد ذيك رئيس كتاب القصر. وهنا طبعا أصر السلطان أيضا على إدخال إحدى مواد هذه اللائحة أو هذا الدستور، هذه المادة أصر عليها السلطان عبد الحميد وهي تعطي السلطان الحق في نفي المشتبه بهم إلى خارج الدولة العثمانية إذا توفرت دلائل وقرائن قوية ضد هذا الشخص الذي يشتبه به. ثم في السادس من ذي الحجة من السنة 93 بعد 200 و1000 للهجرة تم إعلان الدستور أو القانون الأساسي. في الرابع من ربيع الأول من السنة 94 بعد 200 و1000 للهجرة افتتح السلطان عبد الحميد أولى جلسات مجلس المبعوثان، وكما قلنا هذا المجلس كان يتألف من مجلس للنواب عدد أعضاؤه 115 عضوا، 69 منهم كانوا من المسلمين، 69 عضوا من المسلمين، و46 من هؤلاء كانوا من النصارى واليهود، وتم انتخاب هؤلاء من قبل المجالس الإدارية للولايات. ثم في أوائل أيضا أريد أن أتكلم عن أن أرجع بعد يعني فرغت من هذه من الكلام عن مجلس المبعوثان أو البرلمان العثماني الذي تم في عهد السلطان عبد الحميد وافتتح أولى جلساته، أريد أن أعود بكم الآن إلى الاضطرابات التي حدثت في البوسنة والهرسك. فأقول أنه في بداية سنة 75 و800 ألف للميلاد اشتعلت الثورة في بلاد البوسنة والهرسك تطالب بالاستقلال الإداري عن الدولة العثمانية أسوة بإمارة الصرب وإمارة المونتينيغرو أو الجبل الأسود. وقام هناك المواطن البوسنة والهرسك بالدخول في معركة مع قوات الجيش العثماني، ولكن مختار باشا استطاع أن يقضي على هذا التمرد الذي حدث في البوسنة والهرسك. وأيضا أصدر السلطان عبد الحميد الثاني فرمانا في 12 من ديسمبر الشهر 12 من السنة 75 بعد 800 و1000 للميلاد، ينص هذا الفرمان على فصل السلطة القضائية عن التنفيذية في بلاد البوسنة والهرسك وتعيين قضاة من أبناء البوسنة بطريق الانتخاب، يتم تعيينهم يعني يتم وضعهم في هذا المنصب عن طريق الانتخاب، والانتخاب هذا يكون من قبل أهالي البوسنة والهرسك. وأيضا يتضمن هذا الفرمان توحيد الضرائب والمساواة في جمع الضرائب بين المسلمين والنصارى، ولكن أهالي البوسنة والهرسك استمروا في هذا التمرد وتدخلت هنا النمسا وتآمرت مع ألمانيا وروسيا من أجل إعداد لائحة سياسية تقدم إلى الحكومة العثمانية لتعضيد طلبات الثوار. هذه اللائحة التي تعرف بلائحة الكونت إندراسي، إندراسي في ذلك الوقت هو رئيس وزراء النمسا، يعني بعد أن اتفقت النمسا مع كما قلنا ألمانيا وروسيا وعدوا هذه اللائحة، أرسلت هذه اللائحة إلى إنجلترا وفرنسا وبصفة غير رسمية وبناء على طلب من الباب العالي سلمت السفارة البريطانية صورة. قامت هذه السفارة عن طريق سفيرها هناك بتسليم صورة من هذه اللائحة إلى الحكومة العثمانية، وكانت بنود اللائحة هذه كما قلنا في صالح أهالي البوسنة والهرسك، وتعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية. قبلها السلطان عبد الحميد لأنه كان في وضع ضعيف كما قلنا، فأصدر عفوا عاما عن ثوار في البوسنة والهرسك، ولكن أيضا هؤلاء في البوسنة والهرسك رفضوا العفو الذي منحه لهم السلطان عبد الحميد، وأصروا على خروج القوات العثمانية من إقليم البوسنة والهرسك. نعم، هذه التطورات حدثت في عهد السلطان عبد الحميد في إقليم البوسنة والهرسك. أيضا في الأول من مايو أيضا في السنة 76 بعد 800 والألف للميلاد، قام الصليبيون بعدة مذابح ضد المسلمين في بلغاريا، وطلب الوالي العثماني من إسطنبول أن ترسل له قوات إضافية، وبالفعل تمكن الوالي العثماني من إخماد هذه الثورة بعد أن وصلته الإمدادات العسكرية. وهاج النصارى الصليبيون في جميع أنحاء أوروبا، وطالب الكثير من السياسيين في بلادهم أن يفتح ملف المسألة الشرقية. ما هي المسألة الشرقية؟ هذا المصطلح يصادفنا دائما عندما نقرأ التاريخ العثماني. مصطلح المسألة الشرقية هذا أيها الأخوة يعني تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية بين الدول الغربية. من أشد المطالبين بفتح ملف المسألة الشرقية هو جلادستون زعيم حزب الأحرار البريطاني. في أوائل السنة 76 بعد 800 والألف للميلاد أيضا قامت روسيا بتحريض أميري الصرب والجبل الأسود على التمرد على الدولة العثمانية، ولذلك أخذا يعدان الجيوش ويجهزانها لحرب الدولة العثمانية. وبعد ذلك أرسلت روسيا الجنرال تشيرنايف ليقود جيشي إمارتي الصرب والجبل الأسود، ولما اكتمل استعداد جيش الصرب وإمارة الجبل الأسود طلب الأمير ميلان أمير الصرب من الدولة العثمانية أن تسمح له بإخماد هذه الثورة التي نشبت في البوسنة والهرسك، بدلا من أن يرسل السلطان جيشه لإخماد هذه الثورة. وهذا ميلان، لماذا طلب ميلان هذا الطلب؟ ادعى بأن جيش الدولة العثمانية إذا تدخل في البوسنة والهرسك فإنه يشكل تهديد لأمن صربيا. أيضا الأمير نيكولا أيها الأخوة أمير الجبل الأسود طلب من الدولة أن تتنازل له عن جزء من إقليم البوسنة والهرسك. إذن الأطماع الصربية في البوسنة والهرسك ليست وليدة اليوم أيها الأخوة، إنما هي منذ القدم وهم يطالبون بالإجهاز على هذه الإمارة ذات الأغلبية المسلمة. الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني بالطبع رفضت هذه المطالب السخيفة التي تقدم بها أمير الصرب ميلان وأيضا أمير الجبل الأسود. وفي الأول من يوليو من السنة 76 بعد 800 والألف للميلاد عبرت جيوش الإمارتين إمارتي الصرب والجبل الأسود حدود الدولة العثمانية، وكانت العاقبة على الجيش الصربي وجيش الجبل الأسود لا شك أنها عاقبة وخيمة، إذ أن القوات العثمانية تمكنت من سحق قوات الصرب وقوات الجبل الأسود التي تجرأت وعبرت في الحدود العثمانية. ثم بعد ذلك زحف القائد العثماني عبد الكريم باشا متجها إلى بلغراد عاصمة صربيا لكي يفتحها، ولكن وصلته الأوامر من إسطنبول بأن يوقف القتال على الفور لحين تلقي أوامر جديدة تأتي. أيضا في 23 ديسمبر من السنة 76 بعد 800 و1000 للميلاد عقد مؤتمر في إسلامبول، وضم هذا المؤتمر مندوبين عن الدولة العثمانية وعن إنجلترا وفرنسا وعن روسيا والنمسا وعن إيطاليا وألمانيا وعن هنغاريا اللي هي المجر. أهم بنود هذا المؤتمر الذي عقد في إسلامبول هو أن تقسم بلغاريا إلى ولايتين، يكون ولاتها من النصارى، وأيضا تشكل لجنة دولية لمدة سنة لمراقبة تنفيذ الإصلاحات المبينة في لائحة الكونت أندراسي رئيس وزراء النمسا الذي اقترح هذه اللائحة كما قلنا. وأيضا يجب على الدولة أن تتصالح مع إمارتي الصرب والجبل الأسود وأن تتنازل لهما عن بعض الأراضي، طبعا في حالة عدم قبول الدولة لهذه الطلبات فإن الدول المجتمعة في مؤتمر إسلامبول سوف تقوم بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة العثمانية وأن تتخذ الطرق الكفيلة لتحقيق هذه الشروط التي وردت في مؤتمر إسلامبول. الدولة طبعا لم تقبل بهذه الشروط الجائرة وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين الدول هذه الأوروبية المتسلطة والدولة العثمانية. هنا أيضا بعد أن اختتم هذا المؤتمر مؤتمر إسلامبول أعماله بأيام، قام السلطان عبد الحميد باتخاذ خطوة شجاعة جدا ساهمت كثيرا في تثبيت أركان حكمه، وهذه الخطوة هي أنه قام بإصدار فرمان يقضي بعزل مدحة باشا ونفيه إلى برنديزي. برنديزي قلنا هو ميناء إيطالي شهير، تذكرون في الحروب الصليبية قلنا أن معظم الحملات الصليبية كانت تتجه من برنديزي إلى القسطنطينية ومنها تعبر لكي تتوغل في آسيا الصغرى إذا تذكرون. إذن هذا الفرمان صدر في 21 من المحرم من السنة 94 بعد 200 و1000 الهجرة، وكان ذلك يوافق 5 من الشهر 2 فبراير من السنة 77 بعد 800 و1000 الميلاد. من أهم الأسباب التي دعت السلطان إلى اتخاذ مثل هذا الفرمان العنيف أن مدحة باشا بلغ به الغرور يعني درجة كبيرة، فيجاهر بأنه ساهم في عزل سلطانين وتنصيب سلطانين، الأمر الذي طبعا جعل السلطان عبد الحميد يتوجس خيفة من ميول وطموحات مدحة باشا، بعد أيضا أن بلغته أنباء بأن مدحة باشا في مجالس شرابه كان يجاهر ويقول لقد حكم حتى الآن آل عثمان، فما المانع من أن يحكم من الآن فصاعدا آل مدحة. مدحة باشا أيها الأخوة أيضا تمكن من تشكيل فرقة من الجيش موالية له تماما، وذلك بأنه تعاون مع ضياء باشا ومع كمال بك، واعتبر هذه الفرقة العسكرية الجديدة نواة لجيش الأمة كما أسمها. كان يعتزم أيضا أن يقوم بتمرد عسكري يطيح بالسلطان عبد الحميد الثاني وربما يطيح بالأسرة العثمانية لكي يقيم حكم خاص به، يعني كأنه سبق مصطفى كمال أتاتورك بهذه الفكرة. أفراد هذه الفرقة العسكرية أخذوا يتوافدون على قصر مدحة باشا وكانوا يهتفون باسمه، وبعد ذلك طبعا أصدر السلطان أمرا بأن يسجل الأفراد هذه الفرقة، الجنود هذه الفرقة أن يسجلوا ومن ضمن القوات العسكرية للدولة العثمانية كمتطوعين. ولكن لما أصدر السلطان عبد الحميد هذا الأمر مدحة باشا لم ينفذ هذا الأمر، وهو الصدر الأعظم هو رئيس الوزراء. إذن هنا تأكدت مخاوف السلطان عبد الحميد، ولذلك بادر باتخاذ هذه الخطوة الجريئة والحازمة بعزل مدحة باشا. مدحة باشا بعد أن عزل ونفي إلى برنديزي في إيطاليا تنقل في العديد من الدول الأوروبية، ثم يعني وجد أن عزه في دولته في الدولة العثمانية، لذلك كتب الكثير من رسائل الاسترحام إلى السلطان عبد الحميد الثاني لكي يسمح له بالعودة. وبعد هذه الرسائل التي أعلن فيها الخضوع التام وافق السلطان عبد الحميد على عودته بشرط أن يقيم هو وأسرته في جزيرة كريت التابعة للدولة، وهي جزيرة يونانية كما قلنا. ثم بعد 4 أشهر من الإقامة في كريت عينه السلطان واليا على سوريا، وبقى هناك واليا لمدة 1 سنة و8 أشهر. ثم بعد ذلك أيضا أرسل عدة عرائد للسلطان عبد الحميد يطلب منه أن يسمح له بالقدوم إلى بلده، فاستخدمه السلطان وعينه واليا على أيدن. أريد أن أذكر طبعا أن مدحت باشا أيضا إذا تذكرون، ونعرف هذه تماما، يعني ما كانت سوريا التي تولاها، إنما تولى حكم العراق، وقلنا أنه ساهم كثيرا، أصبح والي بغداد، وساهم كثيرا في وضع حد لنفوذ الحكام الإقطاعيين هناك. ولا شك أنه رجل دولة من الطراز الأول مدحت باشا، إلا أن طموحاته كانت كبيرة وكانت خطيرة. إذن هو بعد أن بقى فترة في جزيرة كريت عينه السلطان عبد الحميد الثاني على العراق، ويعني واليا على بغداد، وقام بإجراء عدة إصلاحات كما تكلمنا في مناسبة سابقة إذا تذكر في غير هذه السلسلة. ثم بعد ذلك يعني سمح له السلطان عبد الحميد بالقدوم إلى إسطنبول، فحضر وعينه السلطان واليا على أيدن التي كان مركزها في إزمير، وهي من الولايات الهامة أيضا. ثم بعد ذلك لما قلنا عقدت أولى جلسات محكمة يلدز لمحاكمة المتآمرين على حياة السلطان عبد العزيز، وكانت أولى جلساتها في 29 رجب من 98 بعد 100 بعد 1000 للهجرة، أدين بها مدحت باشا مع غيره من المتآمرين. ثم في فجر 17 من جمادة الثانية 98 بعد 200 للهجرة أيقظوا مدحت باشا، كان نائما في بيته في إزمير، وأخبروه أن الجنود على وشك اقتحام البيت. ماذا صنع؟ أسرع هاربا والتجأ عند القنصل الفرنسي، طلب منه أن يعني تمنح فرنسا الحماية، وبذلك يكون هذا الرجل أول عثماني يرتكب مثل هذه يعني العملية القبيحة. لكن السفير الفرنسي طبعا هناك الذي قام السلطان عبد الحميد السفير الفرنسي في إسطنبول، استدعاه السلطان عبد الحميد، فأبرق السفير الفرنسي إلى القنصل الفرنسي في إزمير وأمره بأن يسلم مدحت باشا للسلطات العثمانية. ثم جرت لمدحت باشا محاكمة عادلة، حكم عليه بها، أصدروا عليه حكم الإعدام، ولكن السلطان عبد الحميد خفف هذه الأحكام إلى السجن المؤبد، أحكام هذه بالإعدام على مدحت باشا وعلى غيره من المتآمرين. سلطان عبد الحميد أمر بأن تخفف إلى السجن المؤبد، وقادوا الذين حكم عليهم بهذه الأحكام إلى سجن الطائف بالحجاز، وبقى مدحت باشا في سجنه لمدة 3 أعوام. ثم بعد ذلك أعلنوا أنه توفي في 11 رجب من السنة الأولى بعد السنة 300 للهجرة، في مطلع القرن 14 هجري، وكان ذلك يوافق اليوم 7 من الشهر 3 مارس من 84 بعد 800 للميلاد. وكما قلنا يعني ذكروا أيضا أنهم دسوا على مدحت باشا من قام بخنقه فهلك مخنوقا في سجنه. هذه الأحداث التي أردت أن أكلمكم عنها في هذه الأمسية أيها الأخوة، وهي ضرورية حتى نستطيع أن نربط ما سوف نتكلم عنه بعد ذلك. شكرا على حسن الاستماع، وجزاكم الله خير.
الحلقة 12.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أرحب بكم أيها الأخوة في الحلقة 12 من سلسلة التاريخ السياسي للدولة العثمانية. وإن شاء الله في هذه الحلقة سوف نتكلم في الكثير من الأحداث التي تمت في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني. في الحلقة الماضية تكلمنا على عن المؤامرة التي دبرت ضد السلطان عبد العزيز وانتهت باغتياله، ثم عدم تمكن السلطان مراد الخامس من تولي شؤون السلطنة العثمانية، ظهور اضطراب في قواها العقلية فأصدرت فتوى وأتى بموجبها السلطان عبد الحميد الثاني إلى الدولة العثمانية، وأيضا تكلمنا عن بعض الأمور التي تميز بها عهد السلطان عبد الحميد الثاني، وأيضا بعض صفاته الشخصية. في هذه الحلقة سوف أتكلم عن الحرب العثمانية الروسية السابعة. في 24 من أبريل من السنة 77 بعد 800 للميلاد، وهذه كانت توافق السنة 94 بعد 200 للهجرة، قامت روسيا بإعلان الحرب على الدولة العثمانية. وفي 27 من الشهر السادس من السنة 77 بعد 800 للميلاد، تمكنت الجيوش الروسية ومعها قوات رومانية، تمكنت من عبور نهر الدانوب. هذه القوات الرومانية كانت تطالب بالانفصال عن الدولة العثمانية. استمر تقدم هذه القوات المشتركة، القوات الروسية ومعها بعض القوات الرومانية، وتمكنت من أن تحقق انتصارا على الجيوش العثمانية في جميع المعارك التي خاضتها ضد هذه القوات العثمانية في هذه الحرب العثمانية الروسية السابعة. كل هذه المعارك كانت في صالح القوات الروسية. الجيوش العثمانية والجنود العثمانيون أيها الأخوة يمتازون بالشجاعة وبشدة البأس، لكن هنا الأسلحة التي يمتلكها الغرب، والروس أيضا يمتلكون أسلحة حديثة، فكانت الأسلحة أيها الأخوة هي التي تحسم مصير المعركة. أيضا جميع الولايات التي كانت تتمتع بالأغلبية النصرانية دخلت في حرب ضد الدولة العثمانية، وقامت بمساعدة الجيوش الروسية التي تحارب الدولة العثمانية، وبذلك فتحت عدة جبهات ضد الدولة العثمانية. وهنا تبادر الدولة العثمانية التي كانت تمر في فترة عصيبة جدا، طلبت من الدول الغربية أن تتوسط عند روسيا لكي تضع حدا لهذه الحرب المدمرة. لكن أيضا هذه الدول الغربية تقاعست عن التدخل، وكأنها تريد أن تجهز على الدولة العثمانية. ثم في أواخر ذي الحجة من السنة 94 بعد 200 للهجرة، وهذا يوافق 4 من يناير من السنة 78 بعد 800 للميلاد، تمكن الجنرال الروسي جوركو من اجتياز جبال البلقان، ودخل مدينة صوفيا، وهي من المدن المهمة في البلقان، هي أيضا عاصمة بلغاريا الحالية. ثم بعد ذلك أيضا احتل مدينة فيلبا في 15 من يناير، يعني بعد 11 يوما من اجتيازه لجبال البلقان. ثم بعد ذلك بخمسة أيام أيضا وصلت مقدمة قوات الجنرال الروسي سكوبلف إلى مدينة أدرنا أو أدريانوبل. من أدرنا أيضا، وهي قلنا إحدى عواصم الدولة العثمانية، إحدى العواصم القديمة للدولة العثمانية، تقدمت القوات الروسية باتجاه إسلامبول، وتوقفت هذه القوات على بعد 50 كيلومتر فقط من عاصمة الخلافة، من عاصمة الدولة العثمانية. الدول أو الولايات العثمانية التي كان بها أغلبية من النصارى، وخاصة في بلغاريا، لما سمعوا بذلك قاموا بارتكاب مجازر مروعة ضد المسلمين الآمنين الذين يقيمون في ولاية البلغار هذه. نتيجة لهذه المجازر قام المسلمون هناك بالهجرة ومغادرة بلغاريا إلى إسلامبول، لكي ينجوا بأرواحهم وبأموالهم وبأعراضهم. ولذلك امتلأت الطرقات والشوارع في إسطنبول بهذه الآلاف المهاجرة، وهذا أيضا زاد من الأعباء التي كانت تعاني منها الدولة العثمانية، ووقعت كما يقولون في مأزق شديد. والوقت كان الشتاء، وشتاء أوروبا كما تعرفون شتاء قارس شديد لا يرحم. وقام أهالي العاصمة إسطنبول والمسلمون في الدولة العثمانية بالذات في الأناضول قاموا بتشكيل لجان لكي تجمع التبرعات وتساعد أخوانهم المسلمين الذين أتوا إليهم من بلغاريا فرارا بدينهم وبأنفسهم. الكثير من هؤلاء المهاجرين البؤساء أصيبوا بداء التايفس. داء التايفس هذا كما تعرفون ينقل عن طريق القمل، ومات منهم الكثير بسبب داء التايفوس الذي انتشر، وطبعا هذا ينتشر بسبب سوء الأحوال المعيشية. في 27 من المحرم من السنة 95 بعد 200 و1000 للهجرة، وهذا اليوم الأخير في السنة الميلادية 78 بعد 800 و1000 للميلاد، توقفت العمليات الحربية بين الدولة العثمانية وروسيا، ولكن القوات الروسية كما قلنا توقفت على بعد 50 كيلومتر من عاصمة الدولة العثمانية، وبدأت المفاوضات في مدينة كيزانلك. كيزانلك هذه مدينة في بلغاريا، وتم التوقيع على اتفاقيتين. الأولى كانت بين الجراندوغ نيكولا، وهو الروسي هذا ولي العهد الروسي، وبين سرور باشا ونانق باشا، لأن هذه هي الاتفاقية الأولى. تضمنت هذه الاتفاقية الأولى منح الاستقلال الإداري لولاية البلغار، وأيضا الاستقلال السياسي لرومانيا وللجبل الأسود، مع إعطائهم بعض الأراضي التابعة للدولة العثمانية. وكذلك يجب أن تقوم الدولة بدفع غرامة مالية كبيرة لروسيا، أو أنها يعني تعطيها بعض القلاع والحصن، إما الغرامة المالية أو بعض القلاع والحصن. الاتفاقية الثانية أيضا التي وقعت قام بتوقيعها مندوبون عسكريون أرسلهم الجراندوغ الروسي نيكولا، وبين نجيب باشا وعثمان باشا. هذه الاتفاقية الثانية تتضمن شروط الهدنة. الدول الغربية لما سمعت بهاتين الاتفاقيتين، وخاصة الدول التي اشتركت في مؤتمر باريس الذي عقد في السنة 56 بعد 800 و1000 ميلاد، غضبت كثيرا وعرفت أن روسيا انفردت بالدولة العثمانية وسوف تأخذ الجزء الأكبر من الغنيمة. لذلك قامت بريطانيا، بادرت من نفسها بإرسال الأسطول البريطاني القوي لكي يحمي إسطنبول العاصمة، وتم ذلك في 11 من صفر من السنة 95 بعد 200 و1000 للهجرة، وكان ذلك يوافق 14 من الشهر الثاني فبراير من السنة 78 بعد 800 و1000 للميلاد. هذه الظروف العصيبة التي مرت بها الدولة العثمانية ومساهمة الكثير من الصليبيين من أتباع الدولة العثمانية مع القوات الروسية التي كانت تهاجم جيوش الدولة العثمانية، هذه جعلت السلطان عبد الحميد بعد أن توقفت هذه الحرب جعلته يصدر فرمانا يقضي بتعطيل أعمال مجلس المبعوثان لأجل غير مسمى. هذا الفرمان صدر في 10 من صفر من السنة 95 بعد 200 و1000 للهجرة، وكما قلنا يعني كانت للسلطان عبد الحميد أسبابه الوجيهة في إصدار مثل هذا الفرمان. أيضا أيها الأخوة، يعني هذا الأمر جعل الكثير في الدولة العثمانية بالذات في إسطنبول العاصمة يتذمرون من هذا الأمر الذي أقدم عليه السلطان. السلطان كان له كل الحق في ذلك. حاول كثير منهم أن يحدثوا اضطرابات داخل الدولة العثمانية، ولذلك قام السلطان بإعطاء الأمر إلى السلطات بإلقاء القبض على الكثير من أعضاء مجلس النبوثان ونفيهم إلى خارج البلاد. كذلك في هذه الظروف العصيبة تم تغيير الوزارة لمرات عديدة، يعني عزل أكثر من صدر أعظم، إلى أن آل الأمر في النهاية إلى الصدر الأعظم خير الدين باشا. وهذا خير الدين باشا يعني تمكن من تبوأ الصدارة العظمى في ذي الحجة من السنة 95 بعد 200 و1000 للهجرة. أيضا في 28 من صفر من السنة 95 بعد 200 و1000 للهجرة وقعت معاهدة سان ستيفانو. سان ستيفانو هذه بلدة صغيرة على بحر مرمرة، وقعها صفوة باشا وزير خارجية الدولة العثمانية، وقعها أيضا الجنرال أجناتيف عن الجانب الروسي. لكن هذه المعاهدة، معاهدة سان ستيفانو، نقضتها معاهدة برلين التي عقدت بعد ذلك. بعد هذه المعاهدة، معاهدة سان ستيفانو التي وقعتها الدولة تحت ضغط القوات الروسية التي تقف على بعد 50 كيلومتر فقط من العاصمة إسطنبول، أقول بعد توقيع هذه المعاهدة حدثت يعني موجة من التذمر والسخط عمت البلاد الأوروبية، وسواء في بين الأوروبيين أنفسهم أو بين حكوماتهم. وذلك لأن هذه المعاهدة كما يقولون أحدثت خلل كبير بميزان المصالح في أوروبا. الدولة العثمانية أيضا استغلت هذه المسألة ووقعت معاهدة حماية مع بريطانيا تتنازل بموجبها الدولة عن جزيرة قبرص إلى بريطانيا، ونظير ذلك تقوم القوات البريطانية بالدفاع عن الدولة العثمانية في حالة مهاجمتها من قبل روسيا. لكن أيضا الدول الأوروبية وبتشجيع من بسمارك، بسمارك هذا السياسي البروسي الخبير الداهية، قررت عقد مؤتمر في مدينة برلين لكي تعيد النظر في معاهدة سان ستيفانو ولكي يعاد توزيع الغنيمة، وهي طبعا ممتلكات الدولة العثمانية. انعقد هذا المؤتمر برئاسة بسمارك في مدينة برلين في 12 من جمادى الثانية من السنة 95 بعد 200 و1000 للهجرة، وذلك يوافق 13 من شهر يونيو، شهر السادس من السنة 78 بعد 800 و1000 للميلاد. واشتركت في هذا المؤتمر بريطانيا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وفرنسا وهنغاريا اللي هي المجر، وكذلك اشتركت روسيا وأيضا الدولة العثمانية، وشاركت أيضا اليونان في هذا المؤتمر بصفة مراقب. المندوب العثماني المشارك في مؤتمر برلين تم تجاهلهم قبل بقية المندوبين، ولذلك شعر بالقهر وبالغضب وبالمهانة فأخذ يبكي. ولما بكى نظر له المستشار البروسي بسمارك وقال له: بدلا من تبكوا كالنساء فقد كان عليكم أن تحافظوا على حقوق الدولة كالرجال.
شكر الله للدكتور الدعيج ما قدم، ونسأل الله تعالى أن تكونوا قد انتفعتم بما سمعتم، وندعوكم للاستماع إلى الشريط الثامن، ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة. وتقبلوا تحيات صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وتسجيلات التقوى الإسلامية، الرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12357.
بموجب فهرس إصدارات التقوى فإن رقم هذا الإصدار هو
95.